reconnection. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم المسلمين جميعا من النار. تناولنا في الحصة الماضية دعاء عظيما ووردا جليلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يردده كل صباح، قائلا عليه الصلاة والسلام معلما أمته أن تقتدي به في ذلك: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا كان يقول صلى الله عليه وسلم عقب كل صلاة الصبح، كلما صلى الصبح كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذا فيه تحديد الهدف في النهار، الهدف، لأن الإنسان في أول النهار مقبل على العمل، وهو في حاجة ماسة كل يوم إلى أن يزداد من العلم. أقول: ربي زدني علما. ما طلب الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من شيء إلا من العلم. فالإنسان في حاجة ماسة إلى أن يكتسب كل يوم علما جديدا، وإلا فهو مفرط ومضيع. لكن ليس كل العلم، ليس كل علم، إنما المطلوب هو العلم النافع. والعلم النافع هو الذي يدل صاحبه على الله سبحانه وتعالى، هو الذي يبلغ الإنسان إلى الله، هو الذي يربط الإنسان بربه. وإذلك قال الحسن: هو علم القلب. العلم علمان: علم قلبي وعلم اللسان. فعلم النافع هو علم القلب الذي يعطي الإنسان يكسبه سكينة وطمأنينة ويقينا في الله عز وجل وخشية وخوفا منه. وعلم اللسان هو حجة الله على الخلق. علم قلبي هو العلم النافع، وعلم اللسان وهو حجة الله عز وجل على خلقه. إذن فليس المقصود هو العلم، إنما المقصود هو العلم النافع، لأن هناك علم غير نافع، هناك علم ضار، لأن النافع يقابله الضار. والنبي عليه الصلاة والسلام كما كان يسأل الله تعالى العلم النافع كان يتعوذ بالله تعالى من العلم الذي لا ينفع: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو. إذا المطلوب هو العلم النافع، وهذا تكلمنا عليه في الحقيقة بتوسع أكثر في الحصة الماضية. وأيضا المسألة الثانية: الرزق الطيب. وجاء الطلب، طلب الرزق الطيب بعد العلم، لأن بالعلم يستطيع الإنسان أن يميز بين الرزق الطيب وبين الرزق الخبيث. فإذا لم يكن له الإنسان علم فلا يكاد يميز بين الطيب وبين غير الطيب. ولذلك الإنسان في حاجة إلى العلم ليميز بين الرزق الطيب الحلال الذي أمر الله تعالى من الأخذ به: يا أيها الرسل كل من طيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وأيضا هناك يعني رزق خبيث، رزق خبيث ينبغي الإنسان أن يجتنبه وأن لا يقترب منه، وهو الحرام. إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إذن الهدف بالعلم يستطيع الإنسان أن يميز بين الرزق الطيب وبين الرزق الخبيث، بالعلم يستطيع الإنسان أن يميز بين العلم العمل النافع وبين العمل الغير النافع، بين العمل المتقبل والعمل الغير المتقبل، بالعلم يستطيع أن يميز. فهناك عمل غير مقبول مردود على صاحبه، وهو الذي لم يستجمع شروط القبول من الإخلاص لله عز وجل فيه، وأيضا الاتباع لرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا العمل مشروعا، وأن يكون صاحبه من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء في كل صباح، وينبغي الإنسان المسلم أن يواظب أيضا على هذا الدعاء، لأنه مقبل على عمله في يومه، فينبغي أن يزداد من العلم وأن يبحث عن لقمة الحلال وأن يعمل جاهدا على أن يكون عمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. في المساء النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم بل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات في الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وفي المساء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لأن سبحان الله الليل هو مجال واسع لكثير من الشرور وكثير من المصائب، والإنسان سيخلد إلى الراحة والنوم، فهو في حاجة إلى حصانة، في حاجة إلى حماية، ومن يحميه؟ الله عز وجل. فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى قائلا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات في المساء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. فمن قالها فإنه لا تضره حمى في تلك الليلة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، من قالها 3 مرات لم تضره حمى في تلك الليلة. والحمى بفتح الحاء والميم المخففة، وفتح الميم المخففة، هكذا حمى هي سم كل ذي سم، أي كل الأشياء اللي فيها سم كالحية والعقرب ونحو ذلك، فإنها لا تضره، فإنها لا تضره، يكون عنده حماية من الله سبحانه وتعالى لأنه محصن. وهذه الحقيقة هي الحصانة الحقيقية، أن يكون الإنسان، أن تكون حصانته من الله. أما الحصانة من المخلوق فلا تنفع في شيء. يقول هذا برلماني عنده الحصانة، وهذا وزير عنده الحصانة، وهذا رئيس عنده الحصانة، وهذا موظف دولة عنده جواز سفر دبلوماسي، هذا عنده حصانة. ولكن حصانة ممن؟ حصانة ممن؟ ممن هذه الحصانة؟ الحصانة الحقيقية من الله. وظنوا أنه مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وعنده الحصانة وعنده الحماية، وجيت ضربا الرأس معرفة من جت. نعم، لذلك فالحصانة الحقيقية هي من الله، لأن الله تعالى هو الذي يحمي، هو الذي يدافع، هو الذي يحصن الإنسان. وهذه هي الحصانة التي ينبغي للمؤمن أن يسعى وأن يعمل على الوصول إليها وتحقيقها، أن يتعوذ بالله تعالى أن يحميه، وأن يدفع عنه ويدافع عنه كل ما يؤذيه، كل شر وكل مكروه. أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ معنى ألوذ وألتجئ وأعتصم بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بكلمات الله، وكلمات الله عز وجل على نوعين: كلمات الله الكونية، كلام الله الكوني القدري الذي به يقول الشيء كن فيكون، هذا كلام الله الذي يدبر به أمر الخلائق، كن فيكون، هذا هذا الأمر الإلهي الكوني القدري هو كلام الله، كلام الكوني القدري. والنوع الثاني هو كلام الله القرآن. فكلام الله نوعان: كلام كوني قدري، وكلام شرعي وهو القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى. والإنسان يتعوذ بالله تعالى بصفات، وهذه صفة من صفات الله. كلام الله هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وهذا ما استدل به الإمام أحمد رحمه الله على أن القرآن غير مخلوق، لأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يتعوذ بمخلوق. لو كان كلام الله مخلوقا لكان هذا تعوذ بمخلوق، أعوذ بكلمات الله، يعني أن يكون مخلوقا فيصبح التعوذ بالمخلوق، والتعوذ بالمخلوق لا يجوز. كان العرب في الجاهلية إذا نزلوا واديا مخيفا يقول: يا سيد هذا الوادي من الجن، نحن في حمايتك، فاحمنا واحفظنا ودافع عنا. قال الله عز وجل: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وزادوهم تعبا. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وزادوهم تعبا. فالاعتماد على ما لا يجوز الاعتماد عليه لا يزيد هذا المعتمد إلا عناء وشرا وبلاء ورهقا وتعبا. إذن هذه، فيجوز للإنسان يتعوذ بصفات من صفات الله، لأن التعوذ بصفات الله هو تعوذ بالله سبحانه وتعالى، تعوذ بعلم الله وتعوذ بكلام الله وبصفات الله سبحانه وتعالى، فهذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى. إذن أعوذ بكلمات الله، كلمات الله، كلمات الله كما قلنا هي على نوعين: كونية وشرعية. كلمات الله حينما يقول شيء كن فيكون، فهذا كلامه، ولكن كلامه القدري الكوني. وكلام الله تعالى نوع آخر وهو هذا القرآن الذي هو كلام الله الشرعي. لا، لأن كلام الله الكوني لا يتخلف، كن فيكن. أما كلام الله الكوني لا يتخلف، أما كلام الله الشرعي فيتخلف أو لا يتخلف؟ يمكن أن يتخلف، بمعنى أن الله تعالى يقول: صلوا، أقيموا الصلاة، هذا مش كلام الله. كثير من الناس لا يصلون، إذن ما استجبوش. لكن كلام الله تعالى القدري كن فيكون، لا يمكن أن يتخلف، لا يمكن أن يحصل. كن، أمر الله المطر أن ينزل فينزل، أمر الرياح أن تهب فتهب. لا يمكن للمطر أن يمتنع، ولا للريح أن تتخلف، ولا للشمس أن تقف، ولا للقمر، ولا للنجوم، ولا البحار، ولا كل، ولا من مخلوقات الله عز وجل، كلها لا يمكن أن تتخلف فيما لا قدرة للإنسان على الاختيار فيه. هذا خاضع لكلام الله الكوني. أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله التامة، وصفت بالتامة لأن كلمة الله تعالى لا نقص فيها ولا عيب. قال الله جل وعلا: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. فكلمات الله هي تامة، ليس فيها نقص وليس فيها عيب، بخلاف كلام المخلوقات فإنه مليء بالعيب ومليء بالنقائص. مهما حسن الإنسان من ألفاظه ومهما ارتقى ومهما، إلا وهو معرض للوقوع في الخطأ والخلل. لكن كلام الله تعالى لا يمكن أن يلحقه نقص ولا عيب، لأنه كلام الله عز وجل. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من شر، فأنت تتعوذ الآن من ماذا؟ تتعوذ بالله تعالى ممن؟ أعوذ بكلمات الله، تتعوذ بصفات الله تعالى، وتعوذ بالله نفسه سبحانه وتعالى من شر ما خلق، أي من شر كل ذي شر، أي من شر المخلوقات التي فيها شر، من شر ما خلق. فمعنى هذه الجملة من شر ما خلق، هذا عموم من شر ما خلق، فليس المقصود من شر كل المخلوقات، لا، يعني من شر المخلوقات التي فيها شر، لأنه ليس كل المخلوقات فيها شر، هناك مخلوقات فيها شر كالإنسان والجن والحيوان والعاصفة والريح، بلا حبة ريح عملت شغل ديال لحظة دقيقة، طيحت الشجور والديور وتكسر أشياء كثيرة في لحظة في دقيقة، كن فيكون. هذا خاضع لأمر الله الكون يعني. فالإنسان حينما يتعود بالله تعالى، أنا خصيت توسع الدائرة ديالك، توسع الفهم ديالك، اللي يدخل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ينبغي أن تتناول كل أشياء اللي فيها، كل المخلوقات اللي فيها شر، اللي فيها شر من الإنسان اللي فيه الشر، والإنسان كاين الناس اللي فيهم الشر، والجن فيه الشر، والحيوانات فيها شر، والصاعقة والعاصفة فيها شر، والريح فيها شر. وقد يكون هذا الشيء اللي فيه شر هو من داخل الإنسان نفسه، في داخلك تتعود مما في داخلك من نفسك وهواك، لأن نفس الإنسان شريرة. ولك في الدعاء اللي كان يعني الخطبة الحاجة، ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من شرور أنفسنا. فيتعوذ بالله من الإنسان يتعوذ من شر نفسه، لأن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فيتعوذ بالله من شر نفسه، ويتعوذ من هواه لأن هو مهلك. أيوة، هذا عدو، هذا الشيء في الداخل، ويتعوذ من العدو الخارجي من الشيطان وما إلى ذلك. إذن من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي من شر المخلوقات التي فيها شر، المخلوقات التي فيها شر. لأن هناك مخلوقات ليس فيها شر، الملائكة ليس فيهم شر، الجنة ليس فيها شر، الأنبياء ليس فيهم شر، فأعمالهم كلها خير. فهذه أشياء لا تتعوذ من شر كل ذي شر، أي من شر الأشياء اللي فيها شر. فهذه اسمها عموم تقييدي وصفي وليس إطلاقي، ليس على إطلاق، هو عموم من جهة يعني يتناول الاستعاذة من كل الأشرار، ولا يتناول الاستعاذة من كل المخلوقات، لأن المخلوقات فيها ما ليس شرا، لأن بعض المخلوقات كما قلنا ليس فيها شر. إذن حينما تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق الله فيه شر، من شر ما خلق، والشر في الحقيقة هو في المخلوق، ولذا لا ينسب إلى الله عز وجل الشر، ففعل الله عز وجل كله خير، لكن في المفعولات، الشر في المفعولات في المخلوقات ديال الله تعالى هي اللي فيها الشر، أما فعل الله تعالى فكله خير. ولكن في الدعاء يقول والشر ليس إليك، والشر ليس إلى الله، لأن فعل الله تعالى كله خير. حينما تنزل الشتاء مثلا المطر واحد القوة ويغرق بعض الناس وكذا وتلحم الديور وكذا، فبالنسبة لهم شر، لكن بالنسبة للناس الآخرين في أنفع يستقون منها ويشربون وتنبت الأرض والأشجار والضرع وكذا، إذن فهي ليست شرا محضا. يقول مصيبة قوم عند قوم فوائد، هاد الديور اللي طاحوا دابا وهذا الشيء اللي وقع، غادي يستفد الناس اللي كيخدموا، اللي كيصوب السيارات غادي يصوب، واللي كيبني غادي يبني، واللي غادي كتوقع الحركه اقتصاديه، يعني كي في فوائد للناس الاخرين. مصيبه قوم عند قوم فوائد، هذا عنده مصيبه وهذا عنده مصيبه، هذا عنده مش مصيبه، هذا مثل الواحد من القريب ديالو مصيبه الموت، ولكن اللي كيبيع الكفين غادي يروج، يبيع الكفين ويحفر القبار وكذا واشياء كثير، يعني كاين هناك رواج من جهه اخرى في منافع، وهكذا ما فيه الشر محض، كاين شي حاجه شر 100%. وفعل الله تعالى ليس فيه شر، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اذا حينما تقول هذا الدعاء تدعي به، خص العقل ديالك يستوعب هذه الامور، كل من شر، كل ما فيه شر، العقل ديالك يتوسع. ولذلك قال من قال من العلماء هذا الدعاء لا ينتفع به الا من علم معناه وتيقن فيه، اللي يعرف هذا المعنى هذه كيفهم شنو كيقول، وفي نفس الوقت يكون عنده يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيحميه. أما من يقوله ولا يفهمه فإنه لا ينفعل معه ولا يتأثر به ولا يلجأ إلى الله تعالى فيما يقول، فهذا لا يكون له النفع، فهذا سلاح، والسلاح حسب مستعمله، في يد من، في يد سلاح، في يد من، اللي عنده اليد قوية ومدرب وكيعرف كيف يضرب، السلاح في يده كينفع. ولكن إذا يجي واحد الإنسان خائف جبان وتد السلاح ماذا عسى أن يفعل؟ ما يستطيع يفعل به ولو عنده السلاح ما يعمل به ولو. ولذلك واحد كان قتل الولد دياله وكانوا بغى واحد من الأقارب ديالو خاله قال له لا معايا استدرجه إلى الغابة وكيعرف القتلة مخبعين في واحد الغار مشابهة حتى وصل باب الغار ودفع عليهم يعني باش يأخذ الثأر. شنو اللي شافهم شنو قال؟ قالوا مكره أخاك لا بطل. قالوا أنا غير مكره غير دفعوني هنا أنا ماشي باش نأخذ الثأر. عاجز مسكين. نعم فالدعاء نافع لمن تيقنه عنده اليقين في الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق صاحب المكان يقوله كل مساء 3 مرات ويقول في حديث آخر إذا آوى أحدكم إلى منزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المكان. في ممشيتي في دارك في السفر في الأوتيل في الطريق نعس فيما بغيت بتخاف والو ولكن بشرط كن عندك يقين في هذا الدعاء في الله عز وجل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. فتبقى عنده الحماية وهذه الحماية وهذه الحصانة حتى يرتحل ويغير ويبدل المكان. أما ما دام موجود في المكان فالله تعالى يحميه. يقول الإمام القرطبي رحمه الله وهذا خبر صادق وقول حق يعني سندا ورودا وتجربة قال بأنه هو كان دائما يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. واحد اليوم قال كان في المهدية ونعس ولدغته عقرب قال فتفكر فإذا به قد نسي ذلك اليوم أن يقول هذا الدعاء. نسى ذلك النهار ما قالش. وهذا هو قدر الله إذا جاء القدر عمي البصر يعني إذا القدر غادي ينفت نسى ذلك الساعة ما كي خلاص. أما هو إذا قالها الإنسان يكون على يقين بأنه في حماية. والراوي الحديث يعني حديث يرويه المسلم عن أبي هريرة وفي سنده سهيل يقول فلما سمعنا بهذا الدعاء قلناه وعلمناه أهلنا قال فلدغت عقرب جارية منا واحد الجارية صغيرة عضت العقرب فلم تجد لها ألما ما حستش مرة بها. بالمناسبة من صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لما جاء رجل يرسل قال يا رسول الله ماذا لقيت البارحة من عقرب؟ البارحة واحد العقرب خرجت عليا الحمد لله احنا عافانا الله. نعم ما عضتني شي عقرب. كان شي واحد فيكم عضته العقرب؟ انت شي واحد عضتك؟ شنو كيفاش انا سمعت واحد مره كنا كنقراو في واحد المكان واحد الطالب مسكين عداه العقرب قال لك انا الواد ديال الشتاء الصيف ما كاين لا شتاء لا والو قال لك الشتاء نازل الفطار مني قال لك بالسطوله كيكبوا فوق مني بالماء هو مسكين هكذا السم يعني السم كيسري فيه ياك هكذا. ايوا كانه المطر ينزل عليه فاسال به خبيرا. نعم فما رأي كمن سمع يعني اللي جرب ماشي في حالي ما جربش. نعم قالوا ما قالوا لو قلت إذا أويت إلى فراشك أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لما لدغتك أو لما أحسست بشيء. لو قلت أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لما أصابك شيء. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله إن الدواء الإلهي ينفع بعد حصول الداء وينفع قبل وقوعه. يعني أن دواء الله عز وجل ينفع بعد حصول الداء يعني حتى تعض العقرب عضات العقرب ما يحس به بحال الجارية ينفع بعد حصول الداء بعد وقوع وقبل وقوعه قبل كي ينفعك ما يوقع يعني كيحميك الله تعالى من الوقوع. فإذا فرضنا أن الداء وقع ما كيدروش فالله تعالى يمنعه من أن يستسري في, 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 في الإنسان يعني كي يمنع ذلك الداء أنه ما يأثرش. والله تعالى قادر على كل شيء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذه قلها كل مساء 3 مرات وإذا كنت في مكان كنت مسافر ولا شيء قلها فالله تعالى يحميك من شر المخلوقات من الأشرار كلها من كل ما يؤذي من كل شر فالله سبحانه وتعالى يحفظك ويحميك. هذا ما يقال في المساء، في مقابل كما قلنا ما يقال في الصباح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. مما يقال في الصباح بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة الصبح و10 مرات بعد صلاة المغرب، وفي رواية: قبل أن يثني رجليه، قبل ما يبدل المكان دياله، قبل ما يغير المكان، يعني مازال جالس في المكان دياله، بقي على الحال اللي كان عليها في الصلاة. اقرأ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات في الصباح و10 مرات في المساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قالها كتب له بها 10 حسنات، ومحي عنه بها 10 سيئات، ورفع له بها 10 درجات، وكانت كعدل، في رواية 4 رقاب من ولد إسماعيل، وفي رواية رقبة، وفي رواية 10، ولكن في صحيح مسلم 4، ولعل هناك من قال بأن الرواية الأخرى شاذة، يعني 4 4، ما هو الراجح 4 رقاب، يعني اللي يقول لا إله، وكانت له حزة من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ومن قال في المساء كان له مثل ذلك. إذن هذه أيضا من الحصانة، من الحصانة التي تحصن بها في الصباح وفي المساء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات في الصباح و10 مرات في المساء. فهذا أفضل الدعاء، أفضل الدعاء، ما أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أفضل الدعاء هو هذا: لا إله إلا الله، ثناء على الله عز وجل واعتراف بوحدانية الله عز وجل وأنه المعبود بحق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا تأكيد لقوله لا إله إلا الله، له الملك وله الحمد، فالملك لله سبحانه وتعالى، والحمد لله، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وإن شئت أن تزيد فيها يحيي ويميت فزدها، وإن شئت أن تزيد وهو حي لا يموت فزدها، وإن شئت أن تزيد بيده الخير فزدها، فكلها ثابتة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وإن كانت هذه الصيغة بتمامها وردت في السوق: إذا دخل أحدكم السوق فقال، من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفعه 1000000 درجة. خير كبير هذا مرة واحدة، حتى أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث. الحديث هذا صحه الألباني في صحيح الترمذي وصحيح الترغيب وغير ذلك من المواطن. بعض العلماء صحوا باعتبار، يقول لك هذا، لأن كان واحد القاعدة عند العلماء، يقول لك إذا كان من علامة الحديث بعدم صحة الحديث أنه يكون عمل قليل يترتب عليه أجر كبير، أو يكون عمل يعني فعل قبيح قليل معصية صغيرة وترتب عليها ذنب كبير. ولكن الحقيقة أن هناك نكتة في هذا الأجر، لفتة الإنسان يعرفها شنو هي، هو أن السوق وقت غفلة، السوق من الناس ما كيذكروش الله في السوق، اللي كيتاجر خصو فوقاش يبيع البضاعة ديالو يسعى إلى الكسب، واللي كيجا كيشري من هي غافة كاين الرخاء، هذه الرخيصة كيجري عند هذه، جري هنا كيدور فالسوق. قال: شر البقاع الأسواق، ولا لا؟ شر البقاع الأسواق، وخير البقاع المساجد. فهذه العبادة، فالعبادة هنا في حالة من الغفلة، الناس غفلان، حتى شي واحد ما كيذكر الله تعالى، فتأتي أنت إلى السوق وتذكر الله تعالى فأنك كأنك نبت عندك الناس كاملين، وإذا عندك 1000000 ديال الحسنات ألف وألف، عرفتي ألف ألف ضرب ألف ألف كذا يعطيك مليون، ألف وألف وسمح عندك ألف وألف سيئة. ولكن غالب الناس ما كيذكروش الله ملي كيدخلوا السوق، كيدخل بسرعة خصو يجري فين كاين كما قلنا، شري من هنا شري من هنا شري من هنا، وإذا كيتلاقى مع شي واحد يتكلموا في الناس إذا توقفوا في السوق ما غاديش يذكروا الله تعالى ولا يعني يتكلم فلان وفلان وفلان وإلى آخره، وبعدين يصرف هكذا لأن الشياطين موجودين بكثرة، لأن هذه العبادة كأن الإنسان انفرد بها وقت غفلة الناس، والعبادة في وقت غفلة الناس يكون فيها أجر كبير. ولكن صلى الله عليه وسلم يقول العبادة في الهرج كهجرة إلي، شوف العبادة في الهرج كهجرة إلي. شنو الهرج؟ الهرج بسكون الراء هو الفتنة في أصله، اختلاط والفتنة، وإن كان المراد به في الحقيقة هو القتل، قتل المسلمين بعضهم لبعض، هذا الهرج. ويكثر الهرج في السنة في حديث آخر قال ويكثر الهرج وهو القتل. العباد في الناس في وقت فتنة، في وقت غفلة عن العبادة، كل واحد مهتم بالفتنة وهو ينكب على العبادة، هنا يكون عنده واحد الأجر كبير. إذن العبادة من اللي كتكون إنسان كينفرض بها والناس غفلان عنها، هنا الأجر اللي كيكون زائد بخلاف الإنسان اللي كيكون كيتعبد واحد العبادة الناس كلهم كيشركوا فيها، كيكون واحد النوع ديال السهولة ديال العبادة. لكن اللي يقوم بها الإنسان بوحده والناس غافلين عنها يكون فيها مشقة شديدة. فلذلك كان الأجر اللي يتمسك بالدين في آخر الدنيا في آخر الزمان أجر خمسين من الصحابة. علاش؟ لأن الناس في غفلة، الناس معرضون. ودلت نصوص كثيرة على أن الإنسان حينما يكون بوحده كيعبد ينفرد دون الناس فيكون عنده الأجر كبير. صلى الله عليه وسلم ذات يوم تأخر في صلاة العشاء حتى ذهب ثلث الليل فخرج، فماذا قال الصحابة؟ صحابة يوم كنا أكل النعاس وما كيستنوا، قالوا من سوسما أبشروا بالذي أنعم الله عز وجل عليكم، لا يصلي أحد من الناس الآن غيركم، حتى شي واحد من الناس ما كيصلي الآن إلا أنتم، فمعنى هذا أنكم انفردتم بالصلاة في هذا الوقت. هذه مزية كان كونك تصلي والناس نائمون. قال صلى الله عليه وسلم اطعام يعني اللي يدخلوا الجنه شنو هما؟ ثلاث اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاه بالليل والناس نيام، يعني الناس نعسين وانت كتصلي، اذا بوحدك انت كتعبد العباده هذه. اذا حينما يكون العباده الناس غافلين عليها كيكون فيها الاجر زايد بكثره. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم شهر شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه، شوف يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان كتقول عائشة ما صام شهرا كاملا وكان أكثر ما يصوم في شعبان، هذا كان نافلة بين يدي الفريضة يعني استعداد لرمضان، وأن هذا الشهر يغفل الناس عنه وأنه ترفع فيه الأعمال إلى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام أن هذا الشهر ترفع الأعمال فيه إلى الله عز وجل. فهذا الشهر الناس غفلين، الناس كلها يقول لك لأنه المفروض يصوم قبل باش يوجد لرمضان، ولكن الناس لا، يقول لك أنا كياكل خصو ياكل بزاف باش في رمضان يكون عنده مقدرة على التحمل، يعني هكذا يظن يعني كيتزود أكثر وياكل أكثر، يقول لك بروفيتي يعني القدر الممكن يعني. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويبين أنه ترفع فيه الأعمال إلى الله، في شهر شعبان ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، كما كان يصوم يوم الاثنين والخميس ويقول بأنه ترفع فيه الأعمال إلى، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فالأعمال ترفع، العمل العام يرفع في شعبان، والعمل ديال الأسبوع يرفع فين؟ في يومين، في الاثنين والخميس، والعمل ديال النهار يرفع فوقاش؟ هناك رفع الأعمال في مسألة ثالثة، هذا غير هذا، في عند صلاة العصر وصلاة الصبح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيسألهم الله عز وجل حينما يصعدون إليه، فيسألهم ربهم كيف تركتم عباده وأعلم بهم، قالوا تركناهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فأنت أيها الإنسان لست يعني هكذا سدى ولست مطلقا تتصرف كما تشاء، الله عز وجل أرسل عليك حراس يحفظونك من أمر الله سبحانه وتعالى، ويراقبون عملك، ويشاهدون ويكتبون كل ما تنطق به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. إذن أعود فأقول أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات بعد صلاة الصبح، و10 مرات قبل أن تنصرف من مكانك، قبل أن تقوم منك، و10 مرات كذلك، فتكون لك فيها الحسنات 10 حسنات، ومحى 10 سيئات، ورفع 10 درجات، وأن يكون لك كأنك أعتقت 4 رقاب من ولد إسماعيل. 4 رقاب، تعرفوا الرقاب شنو هما؟ في الرقاب، رقاب العبيد. الحديث كيتكلم على، لأن الإسلام لما جاء إجبار العبيد موجودين في المجتمع، في المجتمعات القديمة كان موجود العبيد، لما جاء الإسلام إجبار الظاهرة موجودة، والإسلام يعني يحارب العبودية، أن يعبد، أن يكون الإنسان عبد للإنسان، الإسلام كيحارب الظاهرة، ولكن حاربها بتدرج حتى لا تقع فوضى في المجتمع. باش حاربها، شوفوا القرآن الكريم اللي كيتكلم على شيء سيد عمل شيء خطيئة، ديال كفارة الظهر وكفارة اليمين وكفارة كذا، إلا وتجد فيها عتق رقبة، وتجد آيات عامة تحرير، فلقت حمل العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. يعني واحد يكون عبد كيتباع في السوق بحال ملك اليمين، كيبيعوا يشري بحال اللي كيتباع الحيوان، كيشريو كيجيبو يخدم، يعطي ياكل ويشرب ويخدم له. فالإسلام جاء لتحرير البشرية، ولكن بالتدرج، فنفتح الباب على مصراعيه للتحرير، تحرير الناس. ولذلك قال في حل لي كأنما اعتق 4 ديال العبيد من ولدي إسماعيل، يعني واحد الجنس راقي، يعني في أجر كبير، ماشي من عامة الناس، من ولدي إسماعيل، يعني من خيرة الناس. أيوة. إذن هذا المعنى تحرير الرقاب، يعني تحرير الرقاب فيه واحد الأجر كبير. يعني كان الإنسان كيحرر الرقبة، يعني كيعتق العبد، كيكون إنسان عبد مملوك، فحل قام سين عمل سين أبو بكر الصديق، ماذا فعل؟ اشترى بلال هيك، وفي نفس الوقت من أبي بن خلف، وبعدين شنو عمل؟ اعتقه وحرره، فأصبح إنسان حر، لم يعد عبدا، أصبح حرا كسائر الناس. هذه هي. والرق أثر كف كما يقول أهل العلم، الرق أثر كف، يعني كيكون الحرب في الأصل، كانت الحروب تقع بين الدول وبين الشعوب وبين القبائل، فاللي كيتغلب ذاك الناس اللي كيشدهم كي 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 كيجعلهم رقاء، يعني رقيق وعبيد، بحال اللي وقع عند سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف شنو وقع له لما بغى ياخذ خوه معاه، لما جاو خوته وقال لهم جيبوا الرقاق ديالكم من ابيكم، وعمل الحيله وعمل الصاع ديالو في الرحله ديالو باش يخليه عنده، ولكن الشريعه اللي كانت عند العزيز في مصر ما كانتش كتسمح باش يشبروا. اذا كان سرق عندهم احكام، عندهم الحكم ديال السارق، ولكن ماشي هو الاسترقاق، ماشي الاستعباد. ولكن لما سيدنا يوسف عليه السلام شنو قال لهم لما وجدوا في رحل اخيه، فاذن مؤذن انكم لسارقون، قالوا نفقد صواع المولى من جاء به حمل بعير ونبي زعيم، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين، قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. يعني شنو الجزاء عندكم انتم؟ كيفاش كتجازيو الواحد اللي كيسرق؟ شنو اللي كتعقلوه؟ قالوا فما جزاء، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني اللي لقيته في الرحل ديالو هو انه يستعبد، فهو الجزاء ديالو، يعني يؤخذ عبد. كذلك نجزي الظالمين، هذه كانت في شريعه يعقوب. احنا عندنا في الشريعه ديالنا شنو هو؟ التقطيع ديال السارق. في شريعه يعقوب شنو كان اللي كيسرق؟ شنو هو؟ يستعبد، يصبح عبد. إذا سرق يسلمون يسلمون ذلك اللي سرق له، ويصبح عبد. ماشي سهل. شوف الشرع كتبدل، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الله تعالى رحم هذه الأمة. نعم. فإذا هذا معنى الاسترقاق. السرق كان عنده عوامل، كان عنده أسباب كثيرة، يعني اللي جرس حتى جاء الإسلام كان في الفور، الدولة الفارسية والدولة الرومانية اللي كان قوية في ذلك العصر، وكان عندهم هذه الظواهر موجودة. فالإسلام الحقيقة هو اللي حارب الرق، هو اللي قضى عليه من خلال التشريعات اللي شرع، ومن خلال الأحكام اللي شرعها القرآن في القرآن والسنة، اللي فتحت الباب للقضاء على هذه الظاهرة. سوف نعود إن شاء الله إلى أتمام هذا الموضوع فيما يستقبل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا تفرقا سالما من الشر معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.